رمضان طهور الأرواح رمضان زمان.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 9 ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأستهلها بالعناوين الرئيسة. الحكومة الإيرانية تعلن إزاحة الستار عن الوثيقة الاستراتيجية الشاملة للصناعة النووية قريبا. حماس تعتبر اتصالات الاحتلال مع بعض الدول دليلا على تزايد خوفه من تصاعد وتيرة العمليات الجهادية. والأمم المتحدة تقول أن ملايين اليمنيين لا يملكون ما يكفي من الطعام في شهر رمضان مع تأزم الأوضاع المعيشية. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي أنه ستتم إزاحة الستار في اليوم الوطني للصناعة النووية السبت القادم عن الوثيقة الاستراتيجية الشاملة للصناعة النووية في البلاد. بدوره أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي عن التخطيط لإنشاء وحدات لتوليد 10,000 ميغاوات من الطاقة الكهروذرية وفقا للوثيقة الشاملة لتطوير المنظمة. وقال إسلامي: لقد أدرجنا كذلك في جدول أعمالنا في هذا السياق بناء محطة نووية بطاقة 360 ميغاوات، وهو في الواقع مشروع إيراني تماما سيكون إلى جانب مفاعلات الأبحاث التي تحتاجها المنظمة في خطة التنمية. اعتبرت حماس الاتصالات التي يقوم بها الاحتلال مع بعض الدول دليلا على تزايد حالة الخوف لديه من تصاعد وتيرة العمليات الجهادية. وأكد الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع مضي الشعب الفلسطيني في معركته مع الاحتلال وإصراره على عدم منحه فرصة الاستفراد بالقدس. من جهته دعا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي محمد الحرازين للمشاركة في جمعة إسناد جنين ومقاومتها، وقال إن الحركة ستنظم سلسلة من التظاهرات الحاشدة عقب صلاة الجمعة القادمة أمام عدد من المساجد الرئيسية في كافة مناطق غزة. أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن ملايين اليمنيين لا يملكون ما يكفي من الطعام في شهر رمضان مع تأزم الأوضاع المعيشية في البلاد، داعيا المانحين إلى التبرع من أجل اليمنيين. وفي السياق نفسه أفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأن احتياجات اليمن هائلة وتتجاوز الخيال، وذلك في رسالة إلى اليمنيين بمناسبة شهر رمضان. والأسبوع الماضي أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أن أكثر من 25 مليون يمني باتوا يعيشون تحت خط الفقر جراء تداعيات الحرب المستمرة منذ أكثر من 7 سنوات. عراقيا، حيث تتواصل الأزمة السياسية التي تعصف بالعراق منذ ما يزيد عن 5 أشهر دون أن تؤدي أي من المبادرات الأخيرة إلى انفراجة حقيقية، ولم يبقى سوى يوم واحد ويدخل العراق مرحلة انسداد سياسي، حيث تصل المدة التي حددها الدستور لانتخاب رئيس جديد للبلاد إلى نهايتها يوم غد الأربعاء. للمزيد حول هذا الموضوع نتابع ما يقوله الصحفي نويد بهروز من بغداد.
بعد أن أخفق البرلمان العراقي للمرة الثالثة في انتخاب رئيس الجمهورية، غدا ستنتهي المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جمهورية، وعليه سوف يدخل العراق في مرحلة الخرق الدستوري بعد انتهاء المهلة التي حددتها المحكمة الاتحادية. هناك عدة سيناريوهات تبدأ ابتداء من يوم غد. الأول هو أن تتدخل المحكمة الاتحادية بقرار ولائي، ربما قد يكون من بين هذه الخيارات هو إصدار قرار ولائي بحل البرلمان. بالنسبة لحل البرلمان طبعا يمكن أن يكون من خلال المحكمة الاتحادية أو من خلال طلب من ثلث أعضاء البرلمان وموافقة الأغلبية المطلقة للبرلمان العراقي على حل نفسي أو بطلب من رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية وتم حل البرلمان. لكن نظرا لتركيبة طبيعة تركيبة البرلمان العراقي حاليا من المستبعد أن يتم حل البرلمان بطلب من ذاته أو من نفسه، وعليه بالتأكيد سوف ندخل مرحلة الفراغ الدستوري والخرق الدستوري مع استمرار طبعا مسار المفاوضات بين الكتل السياسية بين التحالف الثلاثي وأيضا الإطار التنسيقي. الإطار التنسيقي تقدم بمبادرة على طرحها على التحالف الثلاثي، على التيار الصدري وتحالف السيادة والديمقراطي، وتحاول الأطراف الآن التوصل إلى اتفاق وسط، لكن حتى هذه اللحظة لا حلول حقيقة تلوح في الأفق لحل هذه الأزمة، وعليه نتوقع الدخول في مرحلة الخرق الدستوري واستمرار هذه المرحلة بانتظار طبعا قرار من المحكمة الاتحادية من داخل البرلمان العراقي أو توافق الكتل السياسية على صيغة ما للتوصل إلى توافق حول رئاسة الجمهورية. حقيقة هي ليست المرة الأولى التي يدخل العراق في مرحلة الفراغ الدستوري أو الخرق الدستوري نتيجة الانسداد السياسي في الانتخابات. في هذه الانتخابات تجري هذه الحالة، وأيضا جرت في الانتخابات السابقة وما قبلها، وعليه هناك تداعيات، لكن هذه التداعيات لم تؤثر حقيقة على المسار السياسي وعلى مسار المفاوضات. الكتل السياسية تحاول التوصل إلى توافقات، لكن مع خروج التيار الصدري أو إعلان التيار الصدري انسحابه من التفاوض حول تشكيل الحكومة واختيار رئيس الجمهورية ربما يشكل نوعا ما مأزق للتوصل إلى توافق.
إلى سوريا، حيث اختطفت قوات الاحتلال الأمريكي عددا من المدنيين السوريين خلال عملية إنزال جوي بريف الرقة الشرقي. واستهدفت عملية الإنزال مخيما يضم عائلات مهجرة في منطقة الحوز شرق الرقة، حيث تم اقتياد المخطوفين إلى جهة مجهولة. على صعيد آخر، استقبلت مراكز التسوية في دير الزور والرقة وحلب عشرات المطلوبين الراغبين بتسوية أوضاعهم من المدنيين والمتخلفين عن خدمة العلم والفارين منها وفق الاتفاقات التي طرحتها الدولة السورية. إلى ملف الأوكراني، حيث تحدث بيان لوزارة الدفاع الروسي عن تدمير 4 منشآت لتخزين الوقود لإمداد القوات الأوكرانية إلى جانب مركز لتدريب قوات العمليات الخاصة الأوكرانية كان يستخدم لإيواء المرتزقة الأجانب في أوتشاكوف. وكان الطيران الروسي قصف 134 منشأة عسكرية أوكرانية، من بينها 8 مراكز قيادة ومراكز اتصالات ورادار، كما تم إسقاط 4 مسيرات. هذا وقد عرض الجيش الروسي على الجنود الأوكرانيين في مدينة ماريوبول إلقاء الأسلحة مع الوعد بالسماح بخروجه من الممرات الإنسانية إلى الأراضي التي تسيطر عليها سلطات كييف. اعتبر وزير الدفاع الأسترالي بيتر داتون اندلاع حرب مع الصين أمرا ممكنا نظرا لما ودعاه بالخطر الذي تشكله الأنظمة الاستبدادية على الديمقراطيات الحرة حول العالم. وقال داتون أننا قلقون مما يحدث في المحيطين الهندي والهادي، مشيرا إلى أن تسريع تسليح جيش بلادي بصواريخ بعيدة المدى وزيادة موازنتها العسكرية يتصل باستعدادها لردع أي عمل عدواني حسب تعبيره. جددت كوريا الجنوبية تهديدها لجارتها الشمالية بتوجيه ضربة استباقية معتبرة ذلك حقا طبيعيا لها. صرحت بذلك يون سيوك يول المتحدثة باسم الرئيس الكوريا الجنوبي، وقالت أن الضربات الاستباقية هي أحد الإجراءات المقبولة في العالم. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. الحكومة الإيرانية تعلن إزاحة الستار عن الوثيقة الاستراتيجية الشاملة للصناعة النووية قريبا. حماس تعتبر اتصالات الاحتلال مع بعض الدول دليلا على تزايد خوفه من تصاعد وتيرة العمليات الجهادية. والأمم المتحدة تقول أن ملايين اليمنيين لا يملكون ما يكفي من الطعام في شهر رمضان مع تأزم الأوضاع المعيشية. أشكر جميل متابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. المقاومة الفلسطينية تؤرق الاحتلال، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء بمقاطع صوتية وكذلك مشاركات مكتوبة عبر الواتساب على الرقم 0098-9388-78-4050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء: 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، 22013848. يستمر الغليان الأمني في الأراضي الفلسطينية المحتلة على ضوء العمليات البطولية التي نفذتها المقاومة والتي أدت إلى مقتل مستوطنين، وذلك في ظل مخاوف الاحتلال التي صاحبها حراك سياسي إقليمي للحيلولة دون تفجر الأوضاع في الأراضي المحتلة خلال شهر رمضان المبارك. والذي يحمل في طياته المزيد من المفاجآت التي تتجدد كل عام والمتمثلة بيوم القدس العالمي التي تصادف الجمعة الأخيرة من الشهر الفضيل بتحشيد عشرات الآلاف من الفلسطينيين في المسجد الأقصى المبارك. وما يؤرق الكيان الصهيوني هو الغليان الأمني الذي تشهده الأراضي الفلسطينية منذ أسابيع وبشكل غير مسبوق على ضوء عدة عمليات قتل أصيب فيها عدد من المستوطنين. المراقبون للشأن الفلسطيني يرون أن عمليات الفلسطينيين الفدائية الأخيرة جاءت ردا على الاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في النقب وحي الشيخ جراح والقدس المحتلة، وجاءت في الفترة التي كانت تعقد فيها مع قمة شرم الشيخ وقمة النقب لتثبت بأن الشعب الفلسطيني ماض في مقاومة الاحتلال من أجل تحرير أرضه رغم التطبيع العربي مع الكيان المحتل، مؤكدين أن قرار تحرير أرض فلسطين لا تقرره القمم بل سواعد الشعب الفلسطيني، فضلا عن أنها تشكل رسالة كبيرة موجهة من الشعب الفلسطيني إلى السلطة الفلسطينية وتحديدا رئيس السلطة محمود عباس، مفادها أن الشباب الفلسطيني سيستمر بانتفاضته وبالمقاومة حتى آخر قطرة دم فيه وآخر حجارة في يده من أجل دحر المحتل الغاصب من أرضه، خصوصا وأنها باتت تشمل كل الجغرافيا الفلسطينية حتى تثبت تكاتف ووحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. وفي ضوء هذه المعطيات وتناسب العمليات الفدائية الفلسطينية المنفردة والمنظمة مع الوضع الأمني السائد في الضفة الغربية، فإن أبناء فلسطين استطاعوا أن يصلوا إلى أهدافهم في العمق الصهيوني في أراضي 48 المحتلة. ورغم ما تعانيه المقاومة من ملاحقة مزدوجة من السلطة الفلسطينية بأجهزتها الأمنية والاحتلال الصهيوني، لكنها أثبتت مرة أخرى هشاشة الأمن الصهيوني وإمكانية وصول المقاومة إلى حيث تريد وبالزمن الذي تريد، بحيث إن حالة الارتباك الإسرائيلية بدت واضحة وتمثلت بتصعيد ميداني انعكس في شن حملات أمنية وتنفيذ عمليات اغتيال واعتقال شباب فلسطينيين في محاولة لضبط الأوضاع الأمنية المنفلتة والمرشحة لمزيد من الانفلات، بدليل قيام لابيد باقتحام باب العمود بذريعة الاطلاع على المستجدات وصدور وثائق عن قيادات عسكرية إسرائيلية تحذر بشدة من تفجر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية خلال شهر رمضان المبارك. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب في لقائنا هذا بالأستاذ خالد صادق الكاتب والصحفي الفلسطيني معنا عبر الهاتف من غزة. سيد خالد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، أهلا بكم والسادة المستمعين.
حياكم الله. سيد خالد، هل تتوقعون تصاعد المقاومة الفلسطينية خلال شهر رمضان المبارك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، كل عام وأنتم والسادة المستمعين بألف خير. يعني بالتأكيد نحن نتوقع أن يكون هناك تصعيد في ظل الأحداث التي تتصارع وفي رفع بشكل مضطرب في القدس المحتلة، عمليات الاقتحام مستمرة من مجلس الأقصى المبارك وعملية التهويد للقدس والتوسع الاقتصادي في مصر الغربية وحصار قطاع غزة وممارسة الأشكال العنصرية ضد أهلنا في 48. كل هذه عوامل تؤدي إلى تهديد الصراع ومحاولة يعني فرض الاحتلال للسياسة في الأمر الواقع تتصدى لها الفلسطينيين بكل تأكيد. وتوقعات الاحتلال حسب المصادر الأمنية الصهيونية أن شهر رمضان سيشهد المزيد من العمليات سواء العمليات الفردية أو العمليات المنظمة التي يمارسها الفلسطينيون ضد الاحتلال الصهيوني. وبوادر هذا يعني هذه العمليات حاضرة تماما في القدس المحتلة من خلال التجمعات التي يقوم بها الشبان الفلسطينيين في منطقة رأس العمود وتجمعاتهم ورباطهم داخل باحات المسجد الأقصى المبارك.
نعم.
وبالتالي الاحتكاك المستمر بين الفلسطينيين وقطاع المستوطنين سيدفع إلى المزيد من العمليات ضد الاحتلال وإشكال القمع التي يمارسها الاحتلال ستتزايد خلال المرحلة القادمة.
طيب يعني ماذا يعني قيام وزير خارجية الاحتلال باقتحام باب العمود؟ هل إنها محاولة لاستعادة المعنويات المفقودة لدى جنود الاحتلال أم ماذا؟
أولا وزير الخارجية هو يعني من ضمن الحكومة متطرفة تنادي دائما لضرورة تقسيم المسجد الأقصى زمنيا ومكانيا وتحاول هذه الحكومة أن تتفاوق مع اليمين الصهيوني المتطرف الذي ينادي بإقامة العيش المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى المبارك. وبالتالي هذه الزيارة هي زيارة استطلاعية، الهدف من ورائها هو يعني محاولة يعني قراءة ما يمكن أن تؤدي عمليات الاقتحام للمسجد الأقصى والتي ستبدأ يعني من يوم غد. في عقاب هذه الزيارة صرح رئيس الوزراء الصهيوني الأسبق بنيامين نتنياهو أيضا أنه غدا سيقوم باقتحام المسجد الأقصى المبارك، وهذا معناه أن إسرائيل تفتح جبهة للمواجهة مع فصائل المقاومة الفلسطينية التي حذرت من انتهاج هذه السلوك هذا السلوك الذي قد يؤدي إلى المزيد من العمليات الفدائية وحالة من الالتحام بين المواطنين الفلسطينيين المرابطين داخل بحات المسجد الأقصى وقطعان المستوطنين الصهاينة. وأعتقد أن زيارة لبيد والتي سيأتي من بعدها زيارة بنيامين نتنياهو ستأتي على شاكلة زيارة يعني المقبور أريئيل شارون التي زار اقتحم خلالها المسجد الأقصى فتفجرت انتفاضة الأقصى عام 2000، وهذا نفس السيناريو اليوم يتكرر وسيكون رد الفعل قوي جدا على أي انتهاكات يمارسها هؤلاء المستوطنون بحق المسجد الأقصى المبارك بحق أهلنا المقدسيين المرابطين داخل باحات الأقصى المبارك.
نعم. طيب ما معنى أن الشباب الفلسطيني وجهوا رسالة إلى رئيس السلطة بعملياتهم مفادها أنهم مستمرون في النضال حتى تحرير الأرض؟ هل عباس يعارض المقاومة؟
بالتأكيد يعني محمود عباس معروف يعني هو الرجل لا يؤمن بالمقاومة ويقول أن المقاومة يعني عادت قضيتنا الفلسطينية 100 عام إلى الوراء ويعتبر أن المقاومة السلمية فقط هي المتاحة بالنسبة للشعب الفلسطيني ويرفض أي شكل من أشكال المقاومة رغم أنه يتعرض لكل أشكال القمع. لكن هؤلاء للأسف الشديد احتفلتهم الهزيمة واليوم أصبحوا يعني لا يستطيعوا أن يعني يعرفوا معنى للانتصار. وبالتالي تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس باستنكاره للعملية الأخيرة التي حدثت في بني براك واستنكاره للعمليات الفدائية ومحاولة ملاحقة المقاومين الفلسطينيين وعمليات الترسيخ الأمني مع الكيان الصهيوني كلها تأتي في إطار مخطط صهيوني يشارك فيه السلطة الفلسطينية للقضاء على المقاومة الفلسطينية والالتفاف على حقوق شعبنا الفلسطيني ومحاولة يعني تقويض أي فعل للمقاومة على أرض الواقع، وهذا من شأنه أن يزيد من إصرار شعبنا على ضرورة تحدي الاحتلال الصهيوني وتحدي المطبعين والمتحالفين مع هذا الكيان الصهيوني من العرب وتحدي السلطة الفلسطينية التي تقود التنسيق الأمني مع إسرائيل لملاحقة المجاهدين والمقاومين داخل المدن والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية.
طيب طيب ما موقف المتبعين من العمليات الفدائية؟ لماذا لم يتحركوا لإدانة قتل الفلسطينيين والضغوط التي ينزلها الاحتلال عليهم؟
يعني هؤلاء يعني لا يمكن أن يقفوا مع الشعب الفلسطيني. هم الآن أصبحت قضية فلسطينية عبء على عاتقهم، يريدوا أن يتخلصوا منها بأي شكل من الأشكال، وبالتالي نحن لا ننتظر من هؤلاء أي شيء. يعني فقط نريدهم أن يبتعدوا عن قضيتنا الفلسطينية، لا نريد منهم أن يتحدثوا بلسان الشعب الفلسطيني. لقد اجتمعوا في النقب وتآمروا على فلسطين وعلى قضية فلسطينية، ورد عليهم الشهيد محمد أبو القيعان بعمليته البطولية، ورد عليهم المسؤول عن يعني الفدائي الذي قام بعملية بني براك وفي الخبيرة. يعني هؤلاء الشعب الفلسطيني يعرف كيف يخاطبهم ويعرف كيف يخاطب الاحتلال الصهيوني، وبالتالي نحن لا نلقي لهم بالا، ولا يعني يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون اجتماعاتهم وتحالفاتهم وتصريحاتهم تمثل يعني حتى شعوبهم، لأن الشعوب العربية ترفض التطبيع مع هذا الكيان الصهيوني، وهم يتحدثون بلسان أنفسهم فقط وليس بلسان شعوبهم العربية. وبالتالي الشعب الفلسطيني يبغض مثل هؤلاء ويرى أنهم جاءوا لكي يفسدوا على الفلسطينيين حقهم في مقاومة الاحتلال، وجاءوا لكي يمرروا مخططات الاحتلال. حتى القدس اليوم أصبحت خارج نطاق يعني جذبهم واستنكارهم. اليوم أصبحت الصورة واضحة، والحكومة الصهيونية برئاسة نفتالي بنت بنت أن نواياها صريحة بضرورة أن تهوز القدس وأن يتم السيطرة على المسجد الأقصى المبارك ويعني تقسيمه زمنيا ومكانيا، وهم يساعدون حكومة إسرائيل على أن تقوم بتنفيذ هذا المخطط للأسف الشديد. يقوم بشراء عقارات من المقدسيين تحت أسماء جمعيات وهمية جائها إلى الإسرائيليين مجانا، وهذا معناه أنهم شركاء في كل ما يتعرض لهم الشعب الفلسطيني من إيذاء على يد هؤلاء، على يد الإسرائيليين وعلى يد الأمريكان وعلى يد أمثال هؤلاء الذين يتآمرون على القضية الفلسطينية ليلة نهار.
طيب لماذا لم تسعى الدول المتبعة على الأقل إلى الإعراب عن وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، مثلا إصدار قرار إدانة على الأقل صوري للاحتلال، فيما يعني بل العكس، وزراء الخارجية المغرب وبعض دول العربية في مجلس التعاون في مؤتمر النقب أشاروا إلى رفضهم للعمليات البطولية الفلسطينية؟
بالتأكيد، وهذا الأمر يعني ليس مستغرب على هؤلاء، عندما هؤلاء بإقامة علاقات اقتصادية وسياسية وأمنية وعسكرية مع هذا الكيان الصهيوني، ويقيموا تحالفات مع هذا الكيان الصهيوني، ويختلقوا أعداء جدد بدل من عدو المركزي الذي هو إسرائيل، ويحاولوا أن يحرف البوصلة عن وجهتها الصحيحة. هؤلاء لا يستخدم الشعب الفلسطيني ما يمكن أن يقدموا عليه ضد الفلسطينيين. نحن نعتقد أن هذا التحالف لا يمثل خطرا على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إنما يمثل خطرا أكبر على القضية الفلسطينية. الجمهورية الإسلامية لديها من القيادة تستطيع أن تدافع بها نفسها، وكل هؤلاء مجتمعين لا يستطيعوا أن ينالوا من عزيمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لكنهم للأسف الشديد يتكالبوا على القضية الفلسطينية ويحاولوا أن يستغلوا ضعف السلطة الفلسطينية لتنبيه مخططاتهم والعودة والاحتكام إلى صفقة القرن وتمرير ما تسمى بالديانة الإبراهيمية. هم يريدوا أن يمسوا عقيدتنا ويمسوا يعني ثوابتنا، ويريدوا أن يخترقوا كل شيء لأجل إرضاء إسرائيل والإدارة الأمريكية. ومثل هذا الفعل يعني لا يصدر إلا عن أناس خائنين لله ورسوله، وهؤلاء يعني لا يخفون عداءهم لفلسطين والقضية الفلسطينية، وهم دائما ما يجهرون بمواقفهم لصالح الاحتلال الصهيوني ولصالح الإدارة الأمريكية. وبالتالي نحن نتوقع منهم أن يفعلوا أي شيء، حتى إذا قامت إسرائيل حرب على الشعب الفلسطيني فنتوقع منهم أن يكونوا شركاء في هذه الحرب. لا نستغرب أبدا أن يقوموا بالتآمر على الفلسطينيين ومحاولة قتلهم واستهدافهم في الداخل وفي الخارج، يعني سواء في داخل غزة الاحتلال وتقديم معلومات للاحتلال الصهيوني عن تحركات قادتنا في الخارج. وبالتالي هؤلاء يعني سقطوا تماما امام الشعب الفلسطيني ولم يعد لهم يعني اي رصيد لدى الفلسطينيين، وعليهم ان ينتظروا يعني ينتظروا دائما ان شعوبهم لم تقف طويلا امام سياساتهم الخرقاء، وستنتفض هذه الشعوب في وجوههم، وستحاول هذه الشعوب ان تنحاز الى خياراتها وليست الى خيار حكامها الذين اختاروا طريق الاسرائيل والاداره الامريكيه، وان يمضوا بهذا مع محور الشر في المنطقه ويلتفوا على حقوق شعبنا ويلتفوا على القضيه الفلسطينيه.
طيب اسمح لي سيد خالد ان نتوقف عند فاصل قصير ثم نعود لمتابعه هذا الحديث.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة، المقاومة الفلسطينية تؤرق الاحتلال محور حديثنا في هذا اللقاء. نتابع حديثنا مع الأستاذ خالد صادق الكاتب والصحفي الفلسطيني معنا عبر الهاتف من غزة، والساعة الآن 9:32 مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نعود إلى الأستاذ خالد صادق الكاتب والصحفي الفلسطيني. طيب الآن نلاحظ يعني في الفترة الأخيرة يعني تصاعد في العمليات الفدائية والبطولية من قبل أبناء الداخل المحتل، ماذا يعني هذا التطور إذا ما نظرنا إليه من منظار القضية الفلسطينية؟ أين يضع هذا التطور القضية الفلسطينية، وإلى أين يأخذ بها برأيك؟ نعم سيد خالد معنا، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ خالد صادق، نعود لكم بعد قليل. نرحب من جديد بالأستاذ خالد صادق الكاتب والصحفي الفلسطيني. سيد خالد مرة أخرى نرحب بكم في لقائنا هذا، وكيف تنظرون إلى يعني انتقال العمليات البطولية إلى بشكل متصاعد ربما أكثر من السابق؟ كان هناك عمليات لأبناء الداخل، لكن رأينا تصاعدا في ذلك في الفترة الأخيرة من قبل أبناء الداخل المحتل، أبناء مناطق 48. ماذا يعني هذا التطور، وبرأيك إلى أين يأخذ بالقضية الفلسطينية؟
يعني بالتأكيد هذا التطور كبير جدا، وهو يعني محل اهتمام لدى الإسرائيليين. الصحافة الإسرائيلية تتحدث عن عشرات السنوات وهي تمارس الحكومة تمارس كل أشكال يعني التغريب على هؤلاء في محاولة منهم ل يعني تفصيلهم عن قضيتهم وعن شعبهم الفلسطيني. وبعد هذه السنوات الطويلة يعني فوجئوا في معركة سيف القدس البطولية بأن أهلنا داخل الأراضي المحتلة عام 48 خرجوا بانتفاضة في وجه الاحتلال وقاوموا هذا الاحتلال الصهيوني وأطلقوا الرصاص عن الاحتلال، واليوم القدس تعرض للتهويد والضفة الغربية تتعرض للتآكل الاستيطاني. يخرج هؤلاء من في الخبيرة وفي بني براك وفي يعني النقب لكي يقوموا بعمليات ضد الاحتلال الصهيوني. هذا الأمر أصاب الاحتلال الصهيوني بحالة ارتباك كبيرة جدا، وتحدث ما يسمى بوزير رئيس وزراء الصهيوني نفتالي بنت أنه لا يعرف كيف يمكن أن يتعامل مع مثل هكذا عمليات، فهو يعني لا يستطيع إلا أن يعزز من قدرات جيشه ونشر المزيد من الوحدات الصهيونية ومراقبة مواقع التواصل الاجتماعي ومحاولة يعني ممارسة المزيد من القوانين العنصرية ضد أهلنا داخل الأراضي المحتلة عام 48.
نعم.
كل هذه الخطوات التي يقدم عليها الاحتلال لا تستطيع أن تأكل أو يعني تخفض من عزيمة أهلنا داخل الأراضي المحتلة عام 48. واليوم هم الذين يقودون معركة الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، يأتون من أم الفحم ومن المثلث ومن الجليل ليدافعوا عن المسجد الأقصى المبارك ويمنعوا المستوطنين من يعني القيام بطقوسهم الدينية داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، وهم يعني ينتمون إلى قضيتهم قضية فلسطين ويرفضوا تماما كل الأشكال يعني التهويد التي يمارسها الاحتلال الصهيوني بحقهم. واعتقد ان المعركه القادمه لن يكون مستثنى منها اهلنا داخل الاراضي المحتله عام 48، وسيبقى هؤلاء شوكه في خاطره الاحتلال الصهيوني ونقطه الضعف التي يستطيع من خلالها ان يصلوا الى اهدافهم بسهوله، لانهم يعيشون داخل الاراضي المحتله عام 48.
نعم.
وليست هناك اي حواجز عليهم، وبالتالي هم يقوموا بعمليات بشكل اسهل من الضفه الغربيه وقطاع غزه الذين يحاصرهم الاحتلال من كل الجهات.
طيب في هذا الاطار يعني نعم باي اتجاه ترون الساحه الفلسطينيه الان؟ ما الاهداف القريبه لها او على الاقل خلال شهر رمضان باختصار شديد؟
باختصار شديد ما تحدث عنه الامين العام لحركه الجهاد الاسلامي القائد زياد النخالة أنه دعا الفصائل الفلسطينية إلى ضرورة الاستعداد للمعركة القادمة، وأعلن حالة الانصرار داخل سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وهذا يعطي إيحاء بأن المعركة قادمة في الوقت القريب، قادمة لا محالة. الاحتلال الصهيوني بعمليات الاقتحام التي يصر عليها وعمليات محاولات تهويد القدس وممارسة الدنيا داخل المسجد الأقصى المبارك، كل هذه تعجل بأن تبدأ المعركة من بمشاركة غزة والضفة والقدس المحتلة. وبالتالي الأيام القادمة حبلة بالأحداث، وأعتقد أن الاحتلال يدرك تماما أنه سيدفع ثمن هذه السياسة الحمقاء، لكنه الاحتلال حكومة بنيت لا تقود، إنما تقاد من قبل المتطرفين الصهاينة الذين يمارسون كل أشكال يعني الضغط على الحكومة لكي تفتح مسلسل قتل جديد ضد الفلسطينيين.
نعم.
يعني هم لا يعيشون إلا على الفلسطينيين ولا يقتلون إلا على أشلائهم.
شكرا جزيلا لك الأستاذ خالد صادق الكاتب والصحفي الفلسطيني. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا أرض المقاومة، المقاومة الفلسطينية تؤرق الاحتلال، كان محور حديثنا في هذا اللقاء. سمعنا حول هذا الموضوع إلى الأستاذ خالد صادق الكاتب والصحفي الفلسطيني. نشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم في جولة أخرى بين رياض الشعر الولائي عبر برنامجكم شعراء أهل المودة. راجينا أن تمضوا معنا دقائق مفعمة بعطر الولاية وشذى المودة لأهل بيت النبوة ومعدن الرسالة صلوات الله وسلامه عليهم. كونوا معنا.
أيها الأطاب، الشيخ عبد الحميد بن علي بن مهدي الخنيزي عالم وأديب وشاعر، ولد في القطيف السعودية من أسرة عربية علمية عريقة عرفت بآل الخنيزي يعود أصلها إلى عبد القيس، وقد نزحت من جزيرة أوال في البحرين.
درس الخنيزي مبادئ العلوم العربية والدينية في القطيف على يد والده العلامة الكبير الشيخ علي بن حسن الخنيزي، وكذلك على يد الشيخ علي الجشي وغيرهما، ثم سافر إلى النجف الأشرف ليواصل دراسته العليا هناك على يد كبار علماء النجف، وأبرزهم السيد حسين الحمامي والشيخ عبد الكريم الزنجاني والشيخ محمد طاهر الخاقاني، ونال إجازة الاجتهاد من العلماء الأعلام الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء والشيخ محمد رضا آل ياسين والسيد محسن الحكيم والسيد الخوئي والسيد محمد باقر الصدر وغيرهم.
أعزائنا الكرام، عاد الشيخ عبد الحميد الخطي إلى بلاده في القطيف ليمارس نشاطه الديني قاضيا في محكمة الأوقاف والمواريث، ويتصدى للتدريس، وكان من أبرز تلامذته الشيخ حسين العمران والشيخ عباس المحروس والشيخ محمد حسن المرهون والملا محمد علي الناصر والشاعر محمد سعيد الخنيزي والشاعر عبد الرسول الجشي. وللخنيزي الخطي من المؤلفات والدواوين الشعرية اللحن الحزين، من كل حقل زهرة، معركة النور والنور، خاطرات الخطي، أدبه وشعره.
قال عنه الأديب المؤرخ الشيخ علي الخاقاني في كتابه شعراء الغري: أديب فذ وشاعر مطبوع وعالم جليل، عرفته يوم أن كان في النجف الأشرف أديبا مرهف الحس، يقظ النفس، رقيق الشعور. وقال عنه الشيخ محمد هادي الأميني في معجم رجال الفكر والأدب: عالم فاضل، شاعر جليل، أديب كامل، لوذعي مطبوع، وأديب مرهف الحس، يقظ النفس والضمير، رقيق الشعور والعاطفة.
عن موهبته الأدبية أيها الإخوة والأخوات، قال عنه الأستاذ محمد رضا الشماسي في مقالته حوله: العلامة الشيخ عبد الحميد الخطي ذو موهبة أدبية خلاقة وفضيلة علمية ممتازة، استطاع بهما أن يأخذ مكان الصدارة في زعامة القطيف، شاعر وأديب له في الشعر نتاج خصيب وفي النثر مقالات وفيرة. هذه الشخصية الأدبية المرموقة تتزعم بجدارة الحركة الأدبية في القطيف، فهو بحق رأس المدرسة الحديثة للشعر الحديث ورائده الأول وباذر بذرته ومنميها والساهر عليها.
وصف الأستاذ عبد الله آل المحسن في شعراء القطيف المعاصرون تأثيره في الحركة الأدبية بقوله: من أبرز الشخصيات من منطقة القطيف، من المثقفين والشعراء العرب، شخصية متعددة الاتجاهات، فهو مفكر وصاحب رأي وعقيدة دينية وأدبية، فقيه عالم ذو رأي حصيف رائد، وناقد بارع، شاعر أصيل مبدع، لغوي واسع الاطلاع، يعد من طلائع المجددين الذين كان لهم شأن عظيم في النهضة الأدبية.
حياكم الله أعزائنا الأفاضل، وأهلا وسهلا بكم أعزائنا، نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا، عن مظاهر التجديد في شعر الشاعر الشيخ عبد الحميد الخطي نتوقف بإزاء الحوار التالي.
أمنياتي وتحياتي الطيبة للدكتور الجليل علي شعيب الشاعر والأديب من لبنان، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، عرف الشاعر الشيخ عبد الحميد الخطي أو الخنيزي باعتباره رائد الحركة الشعرية الحديثة في بلده أو في البلدان الأخرى، فما هي مظاهر التجديد في شعره، وكيف تمكن من الجمع بين الفخامة والمتانة في الأسلوب وبين الوضوح والسلاسة وإشراق الديباجة؟
بسم الله. ولد الشاعر عبد الحميد الخطي سنة 1913 في القطيف، وتوفي سنة 2001، وهو فقيه شيعي وقاضي جعفري وشاعر. نشأ في القطيف ودرس في الكتاب وتعلم القرآن، واصل دراسته الدينية في النجف الأشرفي في العراق، وأكمل المقدمات والسطوح والبحث الخارج. نال إجازة في الفقه والدين من مراجع الدين الكبار في عصره، ومنهم السيد محمد باقر الصدر. يعد الشيخ عبد الحميد الخطي من رواد الحركة الشعرية الحديثة، وقد تمكن من الجمع بين الفخامة والمتانة في الأسلوب وبين الوضوح والسلاسة وإشراق الديباجة بما وهبه الله من رهافة الحس ويقظة النفس ورقة الشعور. وقد حمل من الأدب فضله، وأجهد نفسه وصرم الأيام والليالي في سبيل غاية جليلة هي الوصول إلى الكمال، وكان له ما أراد ونال من ذلك قصرا وفيرا. لقد استطاع الجمع بين الفخامة والمتانة في الأسلوب وبين الوضوح والسلاسة، لأنه كان صاحب رؤية واضحة وبصيرة نافذة، وصاحب ملكات راقية وصفات سامية من ثقافة الفكر الحر المستنير بنور الله، وحرية الضمير الحي، وحصافة الرأي، وحياة الشعور بالعزة والكرامة والمودة لأهل البيت عليهم السلام. وهذه الموهبة الخلاقة سهلت له سبل الوصول إلى مكان الصدارة وصدارة المكان في زعامة الخطيف وفي بلدان الخليج الفارسي. وقد كان شاعرا مجددا وأديبا بليغا، ظهر ذلك في نتاجه الخصيب من شعر ونثر، مما مكنه أن يتزعم الحركة الأدبية في القطيف بجدارة. وكان يعد بحق رأس المدرسة الحديثة للشعر الحديث، ومن رواده الأوائل وبادر البذرة الأولى التي سهر على تنميتها بما ملك من اطلاع واسع، وهو يعد من طلائع المجددين في النهضة الأدبية في منطقة الخليج. وتشاء الأقدار أن تنتهي حياة الشاعر في إيران فيموت بعيدا عن الخليج وأرضه، وكان هناك يتذكر الأماكن ويتشوق إلى المنازل، وهو القائل: هل سألت الربع من سيهاتي عن تلكم الفتيان والفتيات، حيث المسامع لا تكاد تفيق من ترجيع نوتي وصوت حداتي، إن القطيف وإن كلفت بحبها وعلت على استيطانها زفراتي، إذ حيث جست رأيت فيها مدرجي طفلا وأطرابي بها ولداتي، لأجل ملتمسي وغاية منيتي إني أقيم بتلكم الساحات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكري الجزيل لأستاذي الفاضل الدكتور علي شعيب، الشاعر والأديب من لبنان، حفظكم الباري ورعاكم.
شعراء أهل المودة، برنامج
يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
نحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل، أهلا بكم وأنتم تتابعون برنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا جزيلا للزميلة سعدية الشيبي على هذه المقابلة، وعودة إلى تكملة هذا البرنامج.
أيها الكرم، للشاعر الشيخ عبد الحميد الخطي قصيدة طويلة نسبيا في رثاء الإمام الحسين سلام الله عليه، نظمها في قالب القصيدة العربية الكلاسيكية، جرى فيها مجرى معلقة امرئ القيس، حيث يطلب من مرافقيه أن يقفا عند أرض الطف كي يستذكرا تلك الدماء الزكية التي أريقت على هذه الأرض الطاهرة، ولكي يقفا احتراما لهيبة تلك الملاحم التي سطرها المؤمنون وعلى رأسهم السبط الشهيد عليه السلام. يقول الشاعر في هذه المقدمة الرائعة التي بدأ بها قصيدته:
ألا وقفة في الطف تبتعث الذكرى، ومن أفقه نستنزل الوحي والشعرى. قفا ثم نخشى هيبة لجلاله، هنا عبرة الألباب والعظة الكبرى. قفا نبها من ذكرياتي هواجعا، وهيجا دفين الوجد من كبد الحرى. قفا نسأل الوادي ونستنطق الثرى، لعل جوابا منهما يثلج الصدر. وقفت أجيل الطرف في عرصاته، وقد وقفت في مقلتي دمعة حيرة. وثارت بصدري عاصفات من الأسى، وطي ضلوعي لوعة تقذف الجمرى. ولست أراني بالغا ما أرومه، كفى إنني أعددت مدمعي الأخرى. أيشفي غليل النفس إهراق عبرة، ويضمد جرح الدهر تأني بي الدهر.
نعم مستمعين الكرام، يشيد الشاعر بعد ذلك المستهل ببطولات كمات الطف الأغالب الذين دعاهم الحق إلى نصرته، واستصرخهم الإسلام للحفاظ على بيضته، فما كان من بطلهم الهاشمي الأوحد الإمام الحسين عليه السلام إلا أن هب لنصرة الحق غير مبال بما سيكون مصيره، بل كان المهم عنده أن ينقذ دين جده المصطفى من الانحراف والإعوجاج على يد الطغمة الباغية، فواجه بذلك المنايا هو وأصحابه الأوفياء وأهل بيته الغر الميامين، بعد أن تحول دين الله تعالى وشريعة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إلى لعبة بيد يزيد وأنصاره، وإلى سلعة تباع وتشرى، كما يؤكد الشاعر ذلك في قوله:
غدا تستفز الحق غير تباسل، أقل أمانيه تضيء بها الغبرى. هنا استصرخ الإسلام ليث عرينه، فلم ير إلا الموت والمسلك الوعرى. فهب حسين لا يبالي مصيره، أيسمو لصدر الملك أو ينزل القبرى. تلقى المنايا كالحات عوابسا، وآثر أن يقضي بظل القنا صبرا. وشمر بالغلب الميامين وامتطى، متون المنايا يهدم البغي والكفرى. يشق عليه أن يرى الدين لعبة، يباع على وفق المطامع أو يشرى.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، للشاعر القطيفي الشيخ عبد الحميد الخطي قصيدة أخرى في الإشادة ببطولات سيد الشهداء عليه السلام وملاحمه في كربلاء، هذه البطولات التي يقف رفضه لمبايعة يزيد في مقدمتها مدفوعا بتلك الشيمة التي ورثها من آبائه الطاهرين، ألا وهي عزة النفس ورفض الانصياع لإرادة الظالمين، حتى وإن أدى هذا الرفض إلى أن يصطدم بالطغمة الظالمة التي لا تتورع عن ارتكاب أي جريمة في سبيل تحقيق مطامعها. يقول الشاعر في جانب من هذه القصيدة التي تحمل عنوان المواكب الحسينية على لسان أبي الضيم الإمام الحسين سلام الله عليه:
هب أنكم لم تقدروا شرف الهدى فرعوا عوائد فيكم وذماما، تبا لكم أفتأمنون بأنني ألقي إلى الطاغ الأثيم زماما، قد شرعت سنن الإباء آباؤنا أأنا أقاد إليكم استسلاما، سأثيرها شعواء يبقى صيتها ويطبق الأجيال والأعواما، أستعذب الموت الزؤام إلى العلا شرفي أبا أن أحمل الإرغاما، إما الحياة كما أروم أو الفنا من يقضي حيث العز عاش دواما، لا خير في عيش يذل به الفتى فاربأ بنفسك أن تعيش مضاما، بدمي سأرفع للرشاد كيانه وبه أدك من الضلال دعاما، فتصامموا عن وعظه واستبدلوا رجع الجواب أسنة وسهاما، ومضى يثير إلى الوغى أبناءها من كان عندهم الكفاح غراما، فتواثبوا من دونهم أسد الشرى يستمطرون من السيوف حماما.
أعزائنا الأكارم، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رياض الأشعار التي كتبها الشعراء على مر العصور في التعبير عن حبهم وموالاتهم للعترة الطاهرة سلام الله عليها، لا يسعنا إلا أن نقدم لحضراتكم كل شكرنا وتقديرنا على جميل المتابعة. كونوا بانتظارنا عند المزيد في الحلقة المقبلة بإذن الله.
إلى اللقاء.
سلام سلام كمسك الختام، عليكم أحيي بابنا يا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام، سكنتم فؤادي ورب العباد وأنتم منائي وأقصى المراد، هل تسعدوني بصفو الوداد وهل تمنحوني شريف المقام. سلام سلام.
Allah